الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه حمد الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا هو المجلس السابع من مجالس مدارستنا لكتاب التوحيد، وكنا قد وقفنا على الباب 19. قبل أن نبدأ في هذا الباب أذكر نفسي وإياكم بمقولة معاذ بن جبل، قال رحمه الله ورضي عنه: كن عالما أو متعلما أو محبا لهم ولا تكن الرابع. فنحن في مثل هذه المجالس نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المتعلمين والمحبين للعلماء والعلم، فهذه فضيلة عظيمة، فأحمد الله تبارك وتعالى عليها وأشكر الله على ما من به عليكم من الجلوس في بيت من بيوته فكم حرمها. نبدأ على بركة الله ونحن في عصر يوم الثلاثاء 28 من شهر ذي الحجة عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة.
هذا الباب مناسبته جلية لما سبق، لما بين قباحة الشرك وأنه أسفه ما يكون ناسب أن يبين ما هو سبب الكفر والشرك. إذن ما دام أن الشرك والكفر سفه، فلما ابن آدم وبنو آدم يقعون في الشرك؟ فقال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وهذا يجعلنا نتعلم ما هو سبب الشرك والكفر في ابن آدم. أسباب الشرك والكفر في ابن آدم هي أربعة أشياء، إذا أغلقها الإنسان لم يقع في الكفر والشرك. الأول وهو الأعظم والأخطر: الغلو في الصالحين، وليس الغلو في غيرهم، الغلو في الصالحين. وكلمة الصالحين يشمل العالم ويشمل العابد، يشمل العالم ويشمل العابد.
الغلو في الصالحين أسبابه متعددة. الثاني من أعظم أسباب الشرك الجهل ونسيان العلم، ولهذا جاء عن عدد من السلف كما نقل هنا عن ابن القيم: فلما نسي العلم، بالتشديد، لما نسي العلم يعني ترك العلم وانتشرت الجهالات. ولذلك لو تنظر في القرآن بتأمل وتفكر يقول الله جل وعلا: ولكن أكثرهم يجهلون. فتجد أن من أسباب كفرهم وشركهم الجهل. قد يقول قائل: شلون هم صنعوا الصاروخ؟ لا يا مسكين، هذا ليس علم عند الله. لما أقول الجهل يعني الجهل في الدين، الجهل في الدين هذه صناعات. ترى الناس منبهرين جدا بالعلوم الدنيوية، مساكين، تدرون ليش؟ لأنهم يظنون أن الله خلقهم ليعمروها. لا يا حبيبي، لو أراد الله أن يجعلها معمورة لقال كن فيكون. الله ما أراد منا أن نجعلها معمورة، أراد منا أن نعبد الله فيها. في سبيل ذلك إذا جاء الأمر تبعيا لا بأس، أما أن نتقصد كأننا مخلدون فيها فهذه ليست من طرائق الأنبياء والمرسلين. إذن المقصود بالجهل، الجهل إيش؟ في الدين. الجهل في الدين، يعرف الفرق بين الدولار المزيف والدولار الحقيقي. إذا جاء عند الدين يقول: لا ما أعرف، أنا أمشي على طريقة أبوي أو جدي ويغلو فيهم، أو على طريقة علمائنا وأحبارنا ويغلو فيهم، خلاص. الثالث من أسباب الجهالات، وهي أيضا قضية مهمة، الغفلة. الغفلة، فإن الغفلة حينما تزيح عن كثير من الناس يضحك على نفسه يقول: كيف أنا كنت هكذا؟ كما قال عمر رضي الله عنه، ضحك مرة قالوا: لما تضحك؟ قال: أضحك، كيف كنا نعبد أحجارا، كيف كنا نعبد أحجارا. يأخذ أحدهم مع نفسه تمرا ليأكله، فإذا سافر في الطريق وجاءهم التعب في مكان ما وجدوا صخرة يصنعون منها صورة صنم مثل صورة الصليب مثلا، ماذا يفعلون؟ يجمعون التمر على صورة صنم ثم يصلون لها: يا إله إلا الله. ثم إذا جاعوا أكلوها. يعني وين؟ لذلك الغفلة شيء خطير وعظيم، والشيطان يوقع الناس في هذا لا ينتبهون. ولكن أكثرهم يجهلون في الآيات، وفي الآيات الأخرى: وهم في غفلة معرضون، هم غافلون. آيات كثيرة متعددة. الأمر الرابع من أسباب الشرك أيضا، وهذا خطير، وهو تستطيع تحط الترتيب الثاني: شياطين الإنس والجن، أو بين قوسين علماء الضلالة. لولا الأحبار والرهبان وأصحاب المناصب والكراسي يزينون للناس الشرك والبدع، ليه؟ لأخذ أموالهم، للشهوات. يعني تخيلوا معي الآن أن مشركي قريش ابتدعوا بدعة عجيبة، ابتدعوا بدعة عجيبة جدا، فيها سلب أموال الناس وفيها تمتع بعورات الناس، عياذا بالله، شرك. فقالوا، أصدروا قانون: أي شخص يدخل مكة لا يجوز له أن يطوف بالبيت بلباس قد لبسه خارج الحرم، فإما أن يشتري من تجار مكة، وهذا إيش؟ اقتصاد ومال ولا لا؟ وإذا لم يجد يطوف عريانا، وهم يضحكون ويستانسون ويطالعون، حتى تقول المرأة وهي تطوف وربما تضع شيء من الورق على عورتها المغلظة أو غير ذلك، ثم تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، ويتطوف مستانس أنها تطوف ببيت الله وأن هذه عبادة، مثل وناسة بعض الناس اليوم تحت مسمى معين يبيح عورات النساء، إلى درجة أنه حتى جاز يجوز للمرأة المتزوجة أن يتمتع بها، الحبر أو البحر أو الإمام أو أي ما تسمي. فالمناصب هذه تجعل علماء السوء، علماء الضلالة، يزينون الشرك، لأن هذه لو ذهبت ماذا قال أبو جهل؟ كان معه عبد الله ابن أخيه، نسيت الآن اسمه، فتعثر وهو صغير دون العشرين، فلما تعثر قال كلمة قبيحة في حق النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا أبو جهل فرعون الأمة ماذا يقول لابن أخيه؟ ما يا ابن أخي لا تقل في محمد إلا خيرا، فإنه إن يسمعك يدعو عليك فيصيبك دعوته. يعني هو عارف أن دعاء مستجاب، فيقول هذا الولد، طبعا أسلم بعد ذلك، هو اللي يحكي لنا القصة، يقول فقلت له أي عم أنبي هو؟ قال إي ورب هذه البنية، يقسم بالرب برب الكعبة، يقول إي ورب هذه البنية إنه لنبي. الولد على فطرته على سليقته قال يا عم فما منعك أن تتبعه؟ سيد من سادات قريش، اللي يمنعك تتبع؟ لا أنت جاهل ولا أنت غافل، ها؟ ولا أنت في أحد فوقك تبي تقلده تبي تصير وراه، أنت الرأس. فقال أبو جهل يا ابن أخي إنا وبنو عبد مناف، يعني بنو مخزوم بنو عبد مناف، إنا وبنو عبد مناف كنا كفرسي رهان. هذولا يضيفون الحجاج، هذولا يضيفون الحجاج، هذولا يعظمون البيت، هذولا يعظمون البيت، هذولا يرفعون الراية واللواء في الحرب، هذولا يرفعون الراية واللواء في الحرب، تنافسوا على الخيرات. قال حتى إذا كنا كفرسي رهان وكدنا أن نسبقهم، صار اللواء بيدنا، صارت الريادة بيدنا، ما بقي إلا شوي نغلبهم، قالوا منا نبي وليس منا نبي. لا والله لا يكون أبدا. في الأول قال رب البنية وفي الآخر قال والله. إذن هو ما ينكر وجود الله مثل ما يظن بعض السفهاء اليوم. إذن هذه أسباب الشرك والكفر. قال سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالح. الغلو في أصل اللغة من غلى القدر يغلو إذا جاوز حده، وتعرفون إذا غلى الماء يتجاوز من محله حتى ربما يرفع رأس القدر، ولذلك يقولون غليان الماء. إذن معنى الغلو مجاوزة الحد، أي شيء أوجده الله له حد، فإذا تجاوزت به الحد فهذا غلو، هذا غلو. الغلو قد يكون في الشجر، في الحجر، في الإنسان، في الثياب، في أي شيء، في الشمس، في القمر، في أي شيء. خلق الله الشمس لأجل إنبات الزرع وإدرار الضرع، ولأجل الليل والنهار، ولأجل ولأجل ولأجل. فيأتي إنسان يقول ها منفعة هذه الشمس عظيمة، إذن أنا أصرف له شيء من العباد مثلا، هذا غلو. من الغلو مما يدلك أن الغلو في أي شيء قد يصل بك إلى الشرك والبدعة. الغلو لا يوصل إلا إما إلى الشرك وإما إلى البدعة، ما يوصل لشيء ثاني، يعني لا يوصل إلى خير. الغلو لا يوصلك إلى خير، لا يوصلك إلا إلى شر، إما شرك وإما بدعة. الغلو الذي يوصل إلى الشرك نذكر له مثالا غير ما ذكره المصنف. كان مشرك مكة في أول الأمر أكثر من 1000 سنة، وقيل 1400، وقيل أكثر، وقيل. المهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيد عن 400 سنة كل كلهم كانوا على ملة إسماعيل بن إبراهيم على الحنيفية السمحة. فلو قال لك قائل ها لما لم يبعث الله نبيا في ذرية إسماعيل إلى زمان إبراهيم بينما أكثر من إرسال الأنبياء والمرسلين في ذرية إسحاق في ذرية يعقوب بن إسحاق، شو تقول؟ تقول لأن ذرية إسماعيل بقوا على التوحيد جيلا بعد جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل، فيهم من الأمانة والصدق وإلى آخره ما جعلهم يأنفون عن الشرك وعن الكفر. أما ذرية يعقوب بن إسحاق كانوا في كل فترة بحاجة إلى أنبياء ومرسلين، وهذا هو السبب في إكثار أنبيائهم ومرسليهم. تخيل منذ وفاة إسماعيل إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد من ذرية إسماعيل نبي واحد على الصحيح من أقوال أهل العلم، واختلف في رجلين، والصحيح أنه لم يثبت في ذلك شيء. أحدهما خالد بن سنان، قيل إنه نبي بعث قبل النبي عليه الصلاة والسلام بمئتين سنة أو أكثر بقليل أو أقل بقليل، والثاني تبع، والله أعلم أنهما ليس بنبيه وإنما من الصالحين الذين دعوا الناس للرجوع إلى دين الحنيفية السمحاء ملة إسماعيل بن إبراهيم. كيف دخل الشرك على مشركي قريش؟ هذه الواقعة تدلك أن الغلو يبدو صغيراً ثم يصبح كبيراً. كانوا إذا خرجوا من مكة يحملون معهم صخرة وحجراً من أحجار مكة، يقول هذا حجر من حرم الله، فيكون معنا تبرك به. مثل بعض الناس يقول ما يصير أتيمم بأي تراب، لازم أشيل التراب وياي وين ما أروح، هذه بداياته. فصار يأخذ معه حجر، ثم بقوا على هذا مدة، ثم أصبحوا بعد ذلك يحنون إلى مكة، لا سيما البعداء منهم الذين لم يرجعوا إلى مكة، فصاروا يتمسحون بهذا الحجر، وبعد التمسح صاروا يصنعون منه صورة التمثال على الصالحين الذين غلوا فيهم، مثل من؟ اللات والعزى ومنات. اللات كان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج، تخيل رجل صالح يلت السويق للحجاج، فسموه اللات وعبدوه مع الله عز وجل. ومما زاد الطين بلة اللي قلت لكم، اللي هم علماء الضلالة ورؤساء الضلالة، خرج عمرو بن لحي وجاءه إبليس في المنام وقال له ترى في أصنام في جدة، هذه ما كشفها الله إلا لك، هذه ميزة لك، خذها إلى مكة وعظمها وتوسل إلى الله بها. فجاء إلى جدة وإذا ببحر القلزم الذي نسميه اليوم بحر الأحمر، كان يسمى بحر القلزم، إذا به قد انكشف، يعني صار الجزر كبير عن أصنام، وهي ود ويغوث ويعوق ونسر الأربع التي غرقت في زمان نوح عليه السلام، فأخرجها مع عبيده وإيمائه ثم جلبها إلى مكة كما ذكر في كتاب الأصنام. وهذا الكتاب من أنفع الكتب لتعرف كيف دخلت الأصنام إلى الجزيرة العربية. ثم لما ذهب إلى الشام في تجارته مر على اليهود وعلى النصارى، وفيهم طوائف، مو كلهم عشان لا يقول اليهود أنتم تتهمون نحن ما عندنا أصنام، فيهم طوائف يعظمون الصور والتماثيل، فأخذ من صورهم وتماثيلهم وجاء بها إلى مكة. حتى قيل ها أقول قيل لأن هذا فيه كلام، هل هو ثابت أو لا؟ بعض العلماء يقول ثابت، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله له مكة فتح باب الكعبة وكسر الأصنام، فوجد من الأصنام صنما لمريم عليه السلام وفي يدها المسيح عيسى بزعمهم. يعني حتى من اللي جلبها إذن؟ عمرو بن لحي الذي غير دين إبراهيم عليه السلام رأساً على عقب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار فإنه أول من سيب السوائب وأول من جلب الأصنام إلى الكعبة. إذن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالح. أورد في هذا الباب حديث آية وحديثا. الآية قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأهل الكتاب عند الإطلاق لا يختص باليهود والنصارى كما يفهم بعض الناس إلا بقرينة، فيكون الخطاب: يا أيها العلماء العالمون بالكتاب، سواء كان الكتاب اسم جنس يدخل فيه القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو الصحف أو غير ذلك. وأحياناً يكون المراد الخصوص، وهذا لابد له من قرينة، فافهم هذا هديت إلى الرشد. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. إذن سياق الآية يدل على أن الكتاب هنا المراد به على وجه الخصوص النصارى، لأنهم غلوا فيه حتى دعوا فيه الألوهية. إذن لاحظ الغلو كيف إعطاء حق الله للمخلوق، رفع المخلوق إلى درجة الخالق، هذا من أعظم أنواع الغلو. ثم أورد حديث ابن عباس وفيه تفسير لقوله تعالى في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني قوم نوح يعهد بعضهم إلى بعض ويوصي بعضهم بعضا على الشرك، لا تتركن، والنون نون إيش؟ التوكيد الثقيلة، لا تذرن لا تتركن آلهتكم. آلهتكم يعني مو خالقكم، لا، هذا تفسير غلط 100%. ما معنى آلهتكم؟ معبوداتكم، آلهتكم معبوداتكم. ولذلك الله عز وجل قال: أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما لما كانت قضية الخلق قال: من خلق السماوات والأرض؟ ليقولون الله، ما في هناك إنكار. أما إله مع الله في إنكار عندهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولا تذرن، لاحظوا الآن أول شيء: لا تذرن آلهتكم معبوداتكم، دل أن لهم معبودات كثيرة، ولذلك الشرك لا حد له ولا عد له، ما تقدر تعصي من حيث المشرك به. فلو ذهبت فقط إلى الهند لوجدت أكثر من 10,000 ديانة، حتى منهم من يعبد مع الله، حتى منهم من يعبد مع الله الفار عزكم الله، ومنهم من يعبد، وهذا والله ذكر ذلك لي أستاذنا الأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن قدح رئيس قسم الديانات في الجامعة الإسلامية، يقول: دخلت إلى معبد للأصنام، يقول: وجدت أنواعا وأشكالا من الأصنام تعبت في عدها، هذا صنم للأغنياء، هذا صنم للفقراء، هذا صنم لطائفة كذا، هذا صنم، حتى إنهم صنعوا أعاذكم الله وجل الله هذا المكان وإياكم، أنهم صنعوا أصناما لآلة الرجل والمرأة تعبد مع الله. لا إذا دخل الإنسان وجره الشيطان إلى وحل الشرك والغلو فلا تسأل في أي واد سيهلك. إذن لا تذرن آلهتكم لهم معبودات كثيرة ما لها حصر، ما لها حصر أبدا. وأنتم اليوم ترون هناك من يدعو من ممن ينتسب إلى الإسلام، ما نتكلم عن غير المسلمين، ممن ينتسب إلى الإسلام من يدعو البابا كلندر، والآخر يدعو البابا سمندر، والآخر يدعو النقشبندي، والآخر يدعو السهروردي، والآخر يدعو الششتي، والآخر يدعو القادري، والآخر يدعو الميرزا، والآخر يدعو التيجاني، والآخر يدعو المهدوي، والآخر والآخر والآخر. وين نعد من؟ نعد ماذا؟ فقط في القارة الهندية في أحد دولها، في أحد دولها أكثر من 20 و100 طريقة، وكل واحد منهم وليه مدعو مع الله. أما القبور التي تعبد مع الله هذه لا يمكن حصرها أصلا، كل واحد يبي فلوس، يبي يكون ساد للكعبة، يحط قبر ويدعو الناس إلى ذلك. إذن لا تذرن آلهتكم معبوداتكم. عمم ثم خصص، دل على أن هذا المخصوص منزلتها عندهم أعلى من عمومها. ولا تذرن ودا وكان رجلا صالح، ولا سواعا وكان رجلا صالح، ولا يغوث ويعوق ونسرا. طبعا القاعدة في البيان العربي في اللغة العربية أن المنفيات تكرر فيها لا مرة مرتين ثلاث ثم تترك التكرار، فتقول ما جاء زيد ولا عمرو ولا بكر وخالد ومحمد وأحمد، وخلاص ما يحتاج تكرار. ولذلك ما كرر في كلمة ويعوق. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ماذا قال حبر الأمة بحر العلم ترجمان القرآن؟ قال أسماء رجال صالحين من قوم نوح. هؤلاء كانوا أكبر من نوح عليه السلام، وماتوا قبل زمن نوح عليه السلام بمدة، قيل 3 قرون وقيل قرنين، والأقرب أنها 3 قرون. كم قرن؟ 3 قرون، يعني 3 أجيال. فلما هلكوا ابتلاء من الله هؤلاء الخمسة، هؤلاء الخمسة ماتوا في 1 سنة، وما كان أحد يطلب منهم العلم، فبقي الناس بلا علماء، وبقي الناس بلا طلاب علم. فاجتمع رؤساهم قالوا كنا نحن يذكرنا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، بالله من يذكرنا الآن؟ فالشيطان قال لهم علموا على قبورهم علامات، إذا أتيتم إلى قبورهم تذكرتم الله. فوضعوا نصب، أول شيء نصب، ترى نصب يعني شاخص، علامة ما عبدت، أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، فجعلوا الأنصاب علامات عليهم وسموها بأسمائهم، فقالوا هذا نصب تذكاري لود، هذا نصب تذكاري ليغوث، هذا مثل إيش؟ مثل ما يفعل الآن، ما يسمى بالجندي المجهول الذي قتل في معركة كذا أو في كذا أو في كذا، فيأتي الرؤساء عنده ويركعون عنده ويسجدون عنده. أول الأمر ما كان هكذا، كيف وصل إلى هذا الحال؟ مو بس مجرد وضع الورود وخلاص، لا، كان في الأول وضع الورود، الآن تطور الأمر من وضع الورود إلى الركوع. فلا تستغرب أن يأتي يوم ويصبح بعد وضع الورود والركوع السجود، ولا تستغرب بعد ذلك أن يدعى من دون الله. قال ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك، أي أولئك الذين وضعوا الأنصاب، وهذا الجيل الأول، ونسي العلم، أو نسي العلم، نسي بمعنى ترك، بمعنى ترك، ونسي بمعنى أخر العلم، صار ليس للعلم عندهم قيمة. القيمة عند من؟ عند رؤسائهم وجهالهم، يعني بمعنى صارت الريادة والسيادة عند جهالهم. هذا على قراءة إيش؟ تشديد. وأما على قراءة التخفيف، ونسي العلم يعني ترك العلم، ترك العلم يعني ترك العمل به، ونسي العلم يعني أخر العلم والعلماء، عبدت على هذه الرواية، عبدت يكون جيلين، يعني الجيل الثاني عبدوها. أما على ما ذكره ابن القيم وهي الروايات المشهورة عن غير ابن عباس وعن ابن عباس في روايات أخرى، لما مات عكفوا على قبورهم، إذن كان في الأول عكوف، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم العبد الأمد فعبدوا. ثلاثة أجياء راحت وعبدت. أنتم لو قرأتم حتى في تاريخ مثلا المسمى بالسيد البدوي، تجدون أنه في أول الأمر ما حد عبد عند القبر. الدسوقي مثلا ما حد عبد عند القبر، ما حد طاف فيه، ما حد جاء قدم له النذور والقرابين في أول الأمر. لكن لو قرأت التاريخ بتمعن وجدت أن الغلو بدأ شيئا فشيئا، حتى فاح روائح الشرك عند هذه القبور، حتى أصبح الآن من المنكر أن يأتي إنسان ولا يقول يا سيدي الدسوقي أو يا سيدي البدوي أو يا سيد زيد عند القبر، هذا صار منكر. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ماذا فعل؟ قال للفضل ألقط لي الحصى، حصى الجمر، فوضعها في يده الشريفة وهي أحجار صغار لا تعدو ظفر الإبهام فوق الحمصة وتحت حبة الفول، قال أيها الناس بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. سألت نفسك وش علاقة الغلو بالأحجار هني؟ لأنك أنت إذا جاوزت هني راح تتجاوز في غيرها وغيرها وغيرها وغيرها. ألزم حدك، أعرف أن الدين قال الله قال الرسول قال الصحابة، ليس عقلك ولا حسك ولا شعورك ولا العادات ولا التقاليد ولا أحبار السوء ولا رهبان الضلالة. ثم قال عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، أي لا تمدحوني. الإطراء المديح فوق الحد، النبي عليه الصلاة والسلام يستحق المديح، لكن النهي هنا المديح فوق الحد. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إذن النصارى بدأوا بالمديح في ابن مريم ثم وصلوا إلى الشرك الصريح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعلمه أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبله أبرى ذمته، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، بأبي هو وأمي ونفسي فداء صلوات ربي وسلامه عليه. الذي خافه وقع، الذي خافه وقع. لو أنك تقرأ في كتب التاريخ ماذا كان يفعل الناس عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام قبل الدعوة المباركة، دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي جددت منارات التوحيد والسنة في بلاد الجزيرة عمومها وفي بلاد الإسلام أيضا، تجد شيخ غريب وعجيب وكأن الناس لا يأتون إلى المسجد النبوي لذات المسجد، إنما يأتون للقبر. لا إله إلا الله. غير هذا، لو أنك تقرأ من سنة تقريبا من سنة 800 إلى سنة 1100 في هذه الحزمة، لو تقرأ عن تاريخ المدينة والأبيات الشعرية التي يقولونها في النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تقول هؤلاء لا يخاطبون النبي، هؤلاء لا يخاطبون الله. حتى كما قال البصيري وهو يمدح بزعمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بمديح، هذا إطراء، يقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا سبحان الله، من جودك الدنيا وضر، إذا كانت الدنيا يعني سماءها وأرضها، وضرت الدنيا، شنو ضرت الدنيا؟ الآخرة. إذا كانت الدنيا وضرتها وهي الآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شيء خلقه رب العالمين؟ أفهمونا، إحنا ما نفهم. يقولون المجاز، أي مجاز هذا؟ هذا مثل الواحد، كنت في باكستان في سنة الغزو، إمام وخطيب في مسجد الله الأحمر السعودي في مدينة كويتا، فجاني شخص قال: أنت الظاهر أنك وهابي. قلت: ليش فيهم الوهابية؟ قال: الوهابية يقولون ابن عربي هذا حلولي، صاحب وحدة وجود. قلت: أنت وش تقول؟ قال: هذا إمام، يقول الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، كراماته مجربة وآياته جلية، أعوذ بالله من الشرك. قلت: أنا الآن ما عندي رسائل ابن تيمية، لكن أحفظ من كلماته أنه كان يقول: إن قلت عبد قلت رب، وإن قلت رب قلت عبد، ليت شعري من المعبد. إذا هذا مو حلول، شنو الحلول؟ قال: ها، ما قلت لكم أنتم ما تفهمون يا وهابية؟ قلت له: اعتبرني ما أفهم العربية، أنت اللي ما تعرف تقول كلمة كاملة، جملة تامة بغير إعراب مكسر تفهم العربية، أنا لا أفهم العربية، فهمني أنت شنو معنى. قال: لا، هذا فيه تقدير، هذا مجاز، أنتم ما تفهمون. طيب عطنا الحقيقة، شنو الحقيقة؟ قال: الحقيقة أنا عبد ربكم. قلت: عجل، فرعون مو كافر، كلامك صحيح، ابن عربي شيخك يقول فرعون مو كافر، إذن معنى هذا أنا ربكم الأعلى، يقصد أنا عبد ربكم الأعلى. قال: صح. قلت: ليش الله غرقه؟ فبهت الذي كفر، لا إله إلا الله. يا إخوان، المجاز، بدل ما تقول أخطأ هذا الرجل شاعر، ترى البصيري له عالم وله طالب علم، شاعر، وما أكثر ما في كلام الشعراء من الباطل كما قال الله: والشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإيش وقليل ما هم. يقول لك مجاز، بدل ما يقول لك أخطأ الشاعر يروح يدور له زلة وغلا. طيب إذا هو مجاز، أنت ليش تقوله؟ أنت ما لست موحدا؟ تشهد أن الذي خلق الدنيا هو الله، والذي خلق الآخرة هو الله، وأن العلم الذي عند رسول الله إنما هو علم مكتسب معطاه من الله، لا يملك إلا ما علمه الله. لما ضاع عقد زوجته ما عرف بذلك، لما تخلفت زوجته في البحث عن عقدها ما علم بذلك، تجي أنت وتقول: وإن من علومك علم اللوح والقلم. فرق لي إذن بينه وبين رب العالمين، وربي لا يستطيع التفريق. هذا عين الذي يقول علي هو الله والله هو علي، هو نفس هذا الكلام، هو نفس هذا الكلام يقول: محمد هو الله والله هو محمد، لكن ما يستطيعون أن يصرحوا، لأن شناعة الكفر ستظهر وتنجلي. وصليت في مسجد في مدينة كراتشي، أقيمت الصلاة، سجادة خلف الإمام في وسط الصف فارغة. أنا تعجبت، ما كنت أعلم هذا، استغربت ليش مخلين المكان هذا فاضي. لما صلينا سألت رجل، وأنا أرديتي ما هي ذاك مكسرة، هم ما يعرفون إلا الأردو، قلت له ليش هذا المكان فاضي؟ قال لي أنت مسكين ما تعرف، هنا يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له يعني أنا أعتبرني مجنون ما أفهم، بس ما دام النبي موجود ليش هو ما يصلي إمام؟ يطالع فيني هالشكل كأنه أول مرة يسمع الكلام هذا. هم يعتقدون ورب الكعبة، هذه عقيدتهم. إيش هي عقيدتهم البريلوي؟ إيش عقيدتهم مثلا؟ وهي طائفة من طوائف غلاة المتصوف. إيش يقولون؟ يقولون النبي، اسمع الكلام، حي حاضر ناظر بيده الخزائن يعلم الغيب. خمسة أمور هي أركان الدين البريلوية. رب العزة يأمره ويقول له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، هم يقولون لا، خزائن الملك بيده. رب العزة يأمره ويقول له قل لا أقول لكم إني ملك، وهم يقولون ليس له ظل، نوراني. رب العزة يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هم يقولون كل شيء بيده. أي شيء أكفر من هذا؟ لهذا أيها الإخوة، الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام خطير. ولهذا أورد الحديث الثاني قال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ما الذي أهلك النصارى؟ الغلو. ما الذي أهلك اليهود؟ الغلو. الغلو اليهود غلوا غلوا في العرق السامي وفي تمجيد أنفسهم، حتى كادوا يعطون لأنفسهم جزءا، أنهم جزء من الله، ما بقي إلا هذا بس، وبعضهم يصرح بهذا بالحلول. قال ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها الثلاثة. المتنطع هو الذي يتكلم بنطع لسانه، المتنطع هو الذي يتكلم بنطع لسانه، نطع اللسان أعلى، يعني بدل ما يقول قال يقول قال، يتكلم هكذا بفخامة، أنا من أنت هكذا. إذا كان الغلو في الكلام منهيا لأنه يورث الكبر، فكيف بالغلو في غير الكلام، في الفعال مثلا؟ هذه أدلة صريحة في خطورة الغلو في الصالح، وهذه مسألة عظيمة. نعم،
أحسن الله إليكم. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة أن رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح أو الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق.
أولئك، أحسن الله، يخاطبها هي، يخاطب عائشة أم سلمة،
أحسن الله لك. أولئك شرار الخلق عند الله، فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اختم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذ من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع يصلي فيه يسمى مسجدا، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
ثم قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد. وهذا الباب أيضا لبيان سبب من أسباب الشرك، وهو عبادة الله في أماكن لم تشرع. فعبادة الله عند قبر الرجل الصالح سبب من أسباب الشرك، ووسيلة من وسائل الشرك. والتغليظ الذي جاء في من عبد الله عند قبر رجل صالح يدلك على خطورة هذا الأمر، وعلى أن عبادة هذا الشيء مع الله أخطر. ولذلك قال: فكيف إذا عبد. ثم ورد تحت هذا الباب 4 أحاديث. الأول حديث عائشة، وفيها قصة أم سلمة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. تعلمون أن أكثر الكنائس ما عدا البروتستانتانية أكثرها فيها الصور والتماثيل، صورة مريم، صورة عيسى، صورة مريم مع عيسى، صورة أحبارهم ورهبانهم إلى آخره. فهي حكت ما رأت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك. يجوز في أولئك وأولئك، يجوز فيه الوجهان، لكن الأفصح أولئك بحسب الخطاب. فإذا كنت تخاطب رجلا فتقول إنك، إذا كنت تخاطب امرأة تقول إنك. إذن هنا أولئك إذا كان للرجال، أولئك إذا كان الخطاب مع المرأة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب عائشة أو أم سلمة: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. إذن لاحظوا الآن ماذا فعلوا. كما قال المصنف: جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور بنوا على قبره مسجدا، وفتنة التماثيل وصوروا فيه تلك الصور، وكلاهما من وسائل الشرك. فالبناء على القبور وتشييد القبور وتعظيم القبور هذا محرم في شرعنا، كما جاء في سنن أبي داود: نهى أن يجصص القبر أو أن يبنى عليه أو أن يكتب عليه. وهنا قال: أولئك شرار الخلق عند الله. ما وجه كونهم شرار الخلق عند الله؟ لأنهم ليسوا ضلال فقط، لا، ليسوا ضالين فقط، بل مضلين. أيهما أخطر، كون الإنسان ضال ولا كون الإنسان مضل؟ مضل أخطر، لأن ضال يعني في نفسي، مضل يعني في نفسي وغيري، وهذا أخطر. لذلك حتى إبليس لما ضل أخرجه الله من قدسه والمكان المرموق العالي الذي كان فيه. ولما أضل آدم فأكل من الشجرة أخرجه مع آدم من الجنة. فالمعاملة اختلفت في حال كونه ضالا وفي حال كونه مضلا، ودائما المضلون أعظم. ثم أورد رحمه الله أيضا حديث عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل يعني نزل به الموت، نزل به المرض، وبعضهم يضبطها بنزلة يعني لما أصابه مرض الموت. طفق صلى الله عليه وسلم يطرح خميصة له على وجهه هكذا، فإذا اغتم بها كشفه، إذا حس بضيق النفس أخر الخميصة. الخميصة نوع مثل اللي احنا نسميه اليوم شرشف مثلا أو عباية. فقال وهو كذلك، يعني على شدة هذا الحال، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. في الحديث السابق إذا مات فيهم إيش؟ الرجل الصالح أو العبد الصالح. في هذا الحديث الأنبياء. يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. هذا الكلمة من عائشة الصديقة رضي الله عنها، يحذر ما صنع، أي لا تفعلوا كفعلهم، فلا تجعلوا قبري مسجدا. يقول ولولا تقول ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فدفن عليه الصلاة والسلام في حجرته، دفن في حجرته، لم يدفن في فضاء حتى لا يتخذه الناس مكانا للصلاة. تخيل لو قبر النبي عليه الصلاة والسلام في مكان بارز، كم من الناس كان سيأتي ليسجد أو ليطوف أو ليركع، آلاف مؤلفة. لكن الله جل وعلا حمى نبيه وحمى قبر نبيه فجعله من وراء الجدران. ثم أورد حديث مسلم وفيه قال جندب ابن عبد الله البجلي أمير من أمراء بجيلة، يقول قبل أن يموت بخمس قال صلى الله عليه وسلم، إذن معنى قبل أن يموت على بخمس، وحديث عائشة أم سلمة في مرض الموت لما نزل معناه أن هذا أمر محكم. ما تجي بعدين تقول لي طيب وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يا غبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ هذه الآية أنت تقرأها؟ الحديث هذا في الصحيحين مجمع على هذه الأحاديث، أنت صرت أفهم؟ أقول لكم أصحاب الهوى مصيبتهم مصيبة. تقول له قال رسول الله في البخاري وفي مسلم وعند الإمام أبي داود وعند كذا وعند كذا، يقول بس الآية. مسكين أنت، توين عقلك ضارب؟ يعني الذي قال هذا الكلام هو الذي نزل عليه هذا الكلام، لما لم يفهم التضارب؟ إذن أنت في مخك مصيبة، تريد تترك هذه الأحاديث لأجل شيء في هواك في قلبك. قال قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إلى أن قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عنها. أولا ذكر الأمر الخاص، من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، معناه لا تجعلوا مكان قبري مكانا للعبادة والطاعة. ثم عمم، ثم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، لا تصلوا في المقابر، هذا معنى الكلام. وكان في حياته يقول للناس اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، القبور ما تقرأ فيها القرآن، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، المقابر ما تصلى فيها. قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا نهي صريح ولا مو صريح؟ أصرح من هذا ما أدري. مرة ذكرت هذا الحديث لأحدهم، كنت في المدينة هو جاي الحج، قلت هذه الأحاديث، قال هذه الأحاديث ما تلزمني. قلت وش اللي يلزمك؟ قال يلزمني ما في القرآن. قلت إذا أنت ما تقبل السنة، أنت منكر السنة. قال لا لا، أنا أقبل السنة إذا وافقت القرآن. قلت إذن معنى هذا أن الميزان عندك فهمك أنت، عقلك أنت، كل شيء لا يوافق القرآن في عقلك ترده. وين إذن معنى أشهد أن محمدا رسول الله؟ المفروض أنك تنقاد لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام تمام الانقياد. قال الإمام رحمه الله: فقد نهى عنه وهو في آخر حياته. إذن لا يوجد نسخ، ها؟ لا يوجد نسخ، هذه فائدة وهو في آخر حياته. ثم لماذا نهى عنه في آخر حياته؟ خشية أنه إذا دفن أن يتخذ مكان دفنه مسجدا. وعائشة الصديقة فهمت هذا المعنى فجعلت ستارا بين القبر وبين نفسها، ثم صارت لا تصلي في تلك المكان، في ذلك المكان. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. نعم، لعن، لأن قوله لعن الله، لعنة الله على اليهود والنصارى، معناه كأنه يلعن من يفعله. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. ويجوز أن تضبط هذه الكلمة ضبطا آخر، كيف؟ تقول: ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، أي من فعل اتخاذ القبور مساجد، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد. لما قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مو معناه أنه لازم في مسجد عشان نقول هذا محرم، لا، المقصود بالمساجد يعني معابد، مكان عبادة، يعني لا تخصصها للعبادة. ولذلك قال الإمام: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. ذلك ما بني حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسجد في حياة الصحابة، وإنما بني ذلك في أواخر حياة بعض الصحابة، أدرك ذلك بعض الصحابة وأنكروا ذلك. وأدخل بيوتات النبي إلى المسجد النبوي لأمر سياسي، فحق عليهم قول الله وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. العلماء إيش قالوا؟ يعني حتى آية الكاف حجة لنا مو علينا. العلماء ماذا قالوا؟ ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، صكوا الغار وخلاص انتهت، الله سبحانه وتعالى أعلم بهم. السياسيين والاقتصاديين قالوا: لا، نبي نسوي مزار، نبي نسوي مزار، قبر لشخص واحد يكون في 10 أماكن، شلون ما تعرف؟ سيدة زينب في مصر، سيدة زينب في الشام، سيدة زينب مدري وين. تخيلوا علي بن أبي طالب اللي عمره ما دخل أفغانستان حاطين له قبر في مزار شريف، شلون؟ طار في الهواء، ما تدري شلون، شيء غريب جدا. هذه قضايا مهمة لابد أن ننتبه لها. قال: وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا. مسجد، الأصل في كلمة مسجد سماعي، أما قياسا مسجد بمعنى معبد ووزنه قياسا، أما مسجد بكسر الجيم فهو سماعي. والقاعدة في الصرف أن السماع مقدم على القياس، القاعدة في الصرف أن السماع مقدم على القياس. ثم ختم هذا الباب بحديث ابن مسعود عند أحمد: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، أعاذنا الله وإياكم من هذه الساعة، من هذا الزمان. والذين يتخذون القبور مساجد، تأمل، شرار الناس عليهم تقوم الساعة. يدركون ماذا؟ يدركون إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. يدركون ماذا؟ يدركون إذا الشمس كورت، وإذا يدركون إذا السماء انشقت. يدركون هذه الأهوال كلها لأنهم شرار الخلق. ومن يشبههم؟ والذين يتخذون القبور مساجد. ولهذا أيها الإخوة، كبار السن مثل أبو خلف وأبو عبد الله يذكرون: والله ما كنا نرى رخاما على القبور، لا في صبحان ولا في مقبرة صليبيخات، لكن اليوم بسبب تساهل بعض الناس وانتشار الأفلام التركية التي أصبحت قادة وسادة لبعض الناس صار الرخام منتشر على القبور، لا، ويكتبون عليها آيات ويكتبون عليها الفاتحة على روح فلان. من أين دخلت هذه البدع؟ احذروها، حذروا الناس منها. والله ما يعني ما كنا نرى امرأة تدخل المقابر قبل الغزو ولا إلى سنة 2000، ما بعد 2000 أصبحنا الآن نذهب إلى زيارة المقابر وإذا بنا نرى النساء في المقابر. نعم هو مذهب لبعض الفقهاء، لكن ما هو الراجح؟ الحديث صحيح عند أبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. هذا حديث لا أحد يطعن فيه. نعم حديث لعن الله زائرات القبور ضعيف، لكن لعن الله زوارات القبور ليس بضعيف بالإجماع. فإذا كانت الزوارات كثيرات الزيارة ملعونات، فلا تستطيع أن تقول إنها إذا زارت مرة ليس مباح، لا، المرة محرم، لكن التكرار يؤدي إلى اللعن، نهي صريح. فينبغي علينا أن ننتبه، فإن الغلو والشرك لا يدخل دفعة على البيوتات ولا على المجتمعات، فالله الله في التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء أن الغلو في قبول الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
هذا الباب مناسبة ظاهر أن من أسباب الشرك في ابن آدم الغلو في قبور الصالحين، وأن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، فاحذروا هذه الأوحال فإنها توصل إلى الضلال. أورد تحت هذا الباب حديث مالك في الموطأ، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثرا يعبد. وقد استجاب الله لدعاء نبيه، فالحمد لله أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مصان لا يمكن لأحد أن يصل إليه ليطوف عليه أو يركع عنده أو يسجد عنده. غاية ما يمكنهم أنهم يدخلون من باب السلام وبينهم وبين القبر ثلاثة جدران، وبعضهم يتخشع كتخشعه في الصلاة، وهذا ليس من فعل المسلمين، وإنما هذا من فعل العاجم استفاده بعض من لا علم عنده. وخير الأعاجم المتشبهون بالعرب، وشر العرب المتشبهون بالأعاجم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والعرب كما قال معاوية رضي الله عنهم معدن الإسلام وأصل الإسلام، فقال كما في صحيح البخاري: يا معشر العرب، لئن أنتم لم تقوموا بهذا الأمر فغيركم أجدر ألا يقوم به. هذا التوحيد هو إرثكم، هو عزكم، هو مجدكم، هو ذكركم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قال ابن عباس: شرفكم ومجدكم، فتمسكوا به. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. فالغلو في قبور الصالحين، نحن اليوم نشاهد كيف أن أصبحت معبودات من دون الله. يدخل الرجل إلى قبر الحسين في مصر، وإذا به يدخل على صورة خشوع وخضوع، والله لو دخل أي مسجد آخر لن تراه على هذه الحالة. لما؟ الله خير أم القبر؟ يا سبحان الله، الخلو في قبور الصالحين أمر خطير. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثرا يعبد. والنبي عليه الصلاة والسلام لماذا دعا بهذا الدعاء؟ لأنه رأى كيف أن النصارى غلوا في عيسى حتى عبدوا. لذلك يوم القيامة الناس يأتون إلى آدم ليشفع فيعتذر، صح؟ بإيش؟ بأكله من الشجرة. ونوح يعتذر بإيش؟ بأنه سأل ربه ما لا ينبغي إن ابني من أهلي. وإبراهيم يعتذر، لما؟ لأنه ورى ثلاثة توريات، قال إني كذبت ثلاثة كذبات اذهبوا إلى غيري. يأتون إلى موسى يعتذر بإيش؟ إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى عيسى، يأتون إلى عيسى ما عنده ذنب لكن يعتذر. لماذا يعتذر يا أخو؟ هل لا سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ كليم الله، روح الله، لماذا يقول للناس اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض العلماء من السلف: لأنه عبد مع الله فيستحي من الله. عبد مع الله فيستحي من الله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الله أن لا يجعل قبره وثنا فاستجاب الله. لذلك اليوم الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله، أن المشركين من أمته الذين يقعون في الشرك لا تجد أحدهم يقول يا رسول الله يا محمد، لكن تجدهم يقول يا جيلاني يا تيجاني يا علي يا كذا يا كذا يا كذا. كيف صرفهم الله عن رسوله؟ فضل من الله، نعمة من الله، نعمة من الله. لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، دل على أن كل ما عبد مع الله فهو وثن، قد يكون صالحا وقد يكون طالحا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن هذا الباب ما نراه في بعض المساجد أنهم يكتبون في طرفي المحراب الله وفي الطرف الثاني محمد. مجرد هذه التسوية المكانية لا يجوز، فكيف إذا قال يا الله يا محمد؟ هذا شرك صريح. إن كان ولا بد فاكتب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهو كما قال الإمام محمد رحمه الله في الأصول الثلاث: عبد لا يعبد ورسول لا يعصى صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أورد ما ذكره الإمام ابن جرير في تفسيره عن سفيان عن منصور عن مجاهد، سفيان بن عيين المكي عن منصور بن المعتمر عن مجاهد بن جبر المكي، قال في تفسير قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبر. إذن من أسباب عبادتهم للات ها العكوف عند قبره، الغلو فيه والعكوف عند قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. ثم أورد تحت هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة. طيب الآن سؤال: والمتخذين عليها المساجد والسرج يستحقون اللعن، طيب والسرج؟ لأن هذا منهي عنه شرعا. ثم إهداء السرج للموتى نوع من النذر، نوع من النذر، حتى قال العلماء: لا يجوز إيقاد النيران على القبور لسببين اثنين: أولا لهذا الحديث، ثانيا لأن فيه تشبها بالمجوس والنصارى، فالمجوس يوقدون النار والنصارى يوقدون الشموع.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فناهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختار.
هذا الباب باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، أورده لبيان أن تستيقن لتكمل في التوحيد أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. فالذي يقع في الشرك ليس بسبب قلة البلاغ أو نقص البلاغ أو عدم البلاغ، بل بسبب جهله وغلوه يقع في الشرك. فلا تسيء الظن بنبيك إذا رأيت مشركا أو إذا رأيت شركا وأسيء الظن بهم. هذا هو المقصود في مناسبة هذا الباب لما قبله. ومعنى حماية: حميت الشيء أحميه حماية، مصدر الحماية قد تكون حسية وقد تكون معنوية، وهنا المقصود الحمايات المعنوية. الحمايات المعنوية أنه صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد. الجناب بمعنى الجانب يعني الطرف. ما معنى الجناب؟ الجانب وهو طرف الشيء، مثل اللي حنا نسميه في عرفنا اليوم الطوفة أو الحوش الخارجي للبيت. النبي عليه الصلاة والسلام جعل للتوحيد جناباً وجوانب محاطة تمنع وصول الشرك إلى ساحة الموحدين وساحة التوحيد، فضلاً عن أن يخدش التوحيد أو ينقصه. تأملوا ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، فأغلق جميع الأبواب التي تأتي منها مجاري الشرك على مصافي مياه الموحدين، فلا تفتحوها. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام سدها لا تفتحها حتى يبقى قلبك نقيا. ما الفرق بين هذا الباب وبين الباب الذي هو قبل الأخير؟ باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك، في فرق. هنا بيان الطوفة والحائط الخارجي للتوحيد، وهناك الساحة التي ما بعد الطوفة أيضا حماها النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، متى يكون البيت أبعد من صدمات السيارات؟ كلما كان للبيت، لاحظنا، كلما كان البيت خارج السور بينه وبين الشارع مسافة، بينه وبين الشارع إيش؟ بينه وبين الشارع مكان فضاوة محمية، يكون البيت في حمى أكثر، صح ولا لا؟ طيب تخيل معي أن البيت فيه طوفة لكن الطوفة ملاصق للشارع، ممكن في أي ساعة عقلا ممكن وواقعا يقع هذا، أن السيارات الكبيرة تريلات شاحنة ممكن تدعم الطوفة وتخرب لك طوفة البيت وربما تصل إلى البيت، صح ولا لا؟ طيب إذا كان البيت ليس له حما، يعني ما في براحة، ولا جناب ما في طوفة، ها ممكن أي سيارة حتى لو صغيرة موتورسيكل يدخل عليك البيت. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حمى حمى التوحيد اللي هو ساحة الموحدين، ساحة أهل التوحيد، ساحة التوحيد، وحمى جناب التوحيد يعني حمى شنو؟ حيطان الموحدين، حيطان بيت التوحيد أو حيطان بيوتات الموحد. هنا في هذا الباب ركز المصنف في ذكر الأعمال التي تدل على حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وهناك ركز على الأقوال. ليه؟ لأن الأقوال أشبه ما يكون بالساحة الخارجية للمنزل، والأفعال التي لا تكون شركا لكنها قريبة منه أشبه ما تكون بجناب وحيطان التوحيد. فذكر المصنف رحمه الله آية وذكر حديثين. الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ وجه الشاهد أنه حريص علينا. الحريص علينا يبين ويحمي توحيدنا ولا ما يحمي؟ إذن يحمي توحيدنا ويحمي جناب التوحيد، هذا وجه الشاهد. وقوله عزيز عليه ما عنتم وجه دليل آخر، أي يعز عليه، يغضبه، يزعله، يحزنه أن تقعوا في العنت، في نوع من المشقة، في نوع من أن بيتك ينكسر أو طوفتك ينخدش، يعز عليه ذلك. إذن وجه الدلالة من الآية واضح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعز عليه أن تقع في حزن، أن تقع في مشقة، فجعل لك حما ليحفظ لك التوحيد فلا تحزن، وحريص عليك فبين لك البيان المبين. ثم أورد حديث أبي هريرة والشاهد فيه: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. مجرد ما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا تفهم أن البيت للصلاة، البيت لقراءة القرآن، البيت للذكر، البيت للدعاء، ما يصير تروح تمد سجادتك بين القبور بذكر الله، لا، هذا مكان. إيش اللي يأوي في المقابر؟ إيش اللي يدخل في المقابر؟ الكلاب أعزكم الله، كلاب السائبة والوحوش الضارية والبهائم والدواب، ليس مكان للعبادة. حتى الإنسان يذهب للعظة والعبرة فقط، وإلا فيعلم أن المقبورين في عالم البرزخ. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، معنى هذا النص، النص صلوا في بيوتكم، النص المخالف اقرأوا القرآن في بيوتكم، اذكروا الله في بيوتكم. أما النهي لا تجعلوا بيوتكم قبورا معناها لا تقرأوا القرآن في القبور، لا تصلوا في المقابر، لا تجلسوا للذكر في المقابر، ولا تجعلوا قبري عيدا. عيدا يعني مكان للاجتماع، عيدا يعني مكان للاجتماع، سواء من حيث الاجتماع أو من حيث التكرار. ولهذا كان أبو بكر يدخل المسجد فلا يذهب للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه ما كانوا يفعلون هذا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن مجيئه إلى القبر وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام جدار من التراب، إذن الذي يوصل السلام ويوصل الصلاة إليه مو أنت، ملك، فما دام أنه ملك فلا فرق بين قريب وبعيد. يعني أنا الآن هنا أقول اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد، من الذي يوصل هذا السلام الآن إليه؟ الملك. طيب واللي عند القبر يقول الصلاة والسلام على رسول الله، من الذي يوصل السلام؟ الملك، لا فرق. لذلك قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تعاودوا فتكثروا زيارة قبري، هذا من العود. أو لا تجعلوا قبري عيدا يعني مكان الاجتماع، وكلا المعنيين صحيح كما قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحبيب: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. حيث ظرف للزمان والمكان، يعني حيث كنتم في أي مكان كنتم، حيث كنتم في أي زمان كنتم. ثم ورد حديث علي بن الحسين وهو اكتب الملقب بزين العابدين، اكتب نسبه بالكامل، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين، وكان سيدا من سادات التابعين، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر أن الطوفة كانت من خدشة، فطايح قطعة من الأجر فيجي يطل على القبر فيدخل فيها فيدعو فنهى، يدخل من هذا المكان المنكسر، يدخل من هذه الفرجة إلى داخل القبر ثم يدعو. فقال له علي بن الحسين: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي؟ وانتبهوا الآن، محمد ابن جعفر ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، هذا يسمى سلسلة آل البيت، وهي عندنا من الأحاديث الجياد، موجودة في صحيح مسلم وفي السنن، مثل هذا الحديث: علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مسند بآل البيت. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جده الأكبر قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. أينما للمكان، أو حيث للزمان، إذا اجتمع أين وحيث فأين مخصوص بالمكان، وحيث للزمان، إذا انفرد حيث يشمل المعنيين. إذا حمى النبي عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد بأقل فعل يمكن أن يقع من الإنسان عند قبره، نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا.